علينا والله. الله يا القدر كبير فيك الله كرمك الله. ابدأ. الله يسلمك رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد أيها الأحبة في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا، وأن يجعله سببا لقربنا منه سبحانه وتعالى. احنا صار لنا فترة ربما يبدأ بعض حضراتكم يمل، هو الشيخ ده جاي كل مرة عشان يكلمنا عن لا إله إلا الله، لا إله خلاص، يعني ممكن واحد يقول لا إله إلا الله يا عم الشيخ، خير كلنا بنقول لا إله إلا الله وخلصت، ملوش لزوم انت كده مشعب القصة قوي ومكبرها خالص. هي لا إله إلا الله، عرفنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ده أنا عايز أقول لكم كمان خبر يعني سعيد أكثر، ده احنا كل ده في المقدمة، أنا كل ده بحاول أخلي حضرتك تمسك الفارق بين لا إله إلا الله التي قالها الصحابة ولا إله إلا الله التي نقولها. خلاص، دي مجرد محاولة فقط لنشعر للوعي، أن نعي الفارق بين لا إله إلا الله التي كانوا يقولونها ولا إله إلا الله التي نقولها. إلى الآن واخدين بالكم؟ يعني أنتوا ممكن تكونوا زهقتوا مني أساسا وبتقولوا لي يا شيخ خلص بقى نخش حاجة تانية. طب نخش محمد رسول الله، خلاص خلصنا في لا إله إلا الله نخش محمد رسول الله. أتاري كل ده الشيخ أساسا كل ده بيقدم، هذه مجرد مقدمة، ده الشيخ لسه قاعد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وبيعرفنا لا إله إلا الله علشان ندخل على اللي بعدها. إيه ده كله؟ ليه كده يا عم الشيخ؟ مالكم مصعبين الموضوع كده ليه؟ لا إله إلا الله كلمة جميلة النبي صلى الله عليه وسلم قالها وإحنا بنقولها حاجة يعني. طيب تعالوا النهاردة زي ما قلت لحضراتكم، أنا أريد أن أجعلكم تمسكون الفارق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك. لما بنسمع في حياتنا كلمة الديمقراطية، دي كلمة حلوة ولا وحشة؟
كده وكده.
شايفين الناس الخطيرة؟ قال لك طالما الشيخ سأل يبقى كده وكده، ما ينفعش تقول له أكيد الشيخ له علة في الموضوع، بس الشيخ برضه مش سهل، هيقول له يعني إيه كده وكده؟ تفضل. جميل، جزاك الله خير. يعني ايه بقى؟ هو غالبا ما حدش بيسلك مع المشايخ، فطالما الشيخ سأل يبقى هيوقعك. نعم. حلو. نعم.
أمور تانية مسموحة بالحياة.
ما هو طب هو يعني إيه ديمقراطية الأول؟ بس خلينا فرصة إن أبو أحمد الله يجزي خير يعني أكرمني بكوباية الزنجبيل دي، فخليكم أنتوا تتكلموا وأنا أشرب، فقول لي يعني إيه ديمقراطية؟
هي حرية الرأي في التعبير.
حرية الرأي في التعبير دي مش ديمقراطية. الديمقراطية مش حرية الرأي. ها؟ الديمقراطية زي ما درسوها لنا زمان قال لك هي حكم الشعب للشعب بالشعب. خلاص، هذه هي الديمقراطية، ان احنا نشوف غالبية الناس بتقول ايه ونمشي عليه، غالبية الناس اللي نتفق عليه نمشي. الكلام ده حلو ولا وحش؟ نعم، الديمقراطية يعني مع احترامي، لو غالبية الناس مثلا في بلاد غير بلاد المسلمين قالت مش عايزين الإسلام خالص، هتغصبهم على الإسلام؟
لا، مش هنتكلم في دولة إسلامية.
لو في دولة إسلامية وقالوا مش عايزين نحكم الشريعة، هي الديمقراطية. احنا بنقول هي ايه الديمقراطية؟ بقولكش انت كمسلم موقفك ايه؟ أنا بقول لحضرتك الديمقراطية إيه؟ على حسب. لا أنا بقول لك على حسب. ها طيب، لما نسمع عن الليبرالية، حد يسمع عن الليبرالية؟ الليبرالية الحرية المساواة، هي دي لطيفة ولا مش لطيفة؟ مقلقين مني انتو. لا كويس، يعني انا سعيد ان انا نجحت اخليكم تقلقوا مني، يعني
انا سعيد.
طيب. العلمانية، التنوير، الدولة المدنية، ما سمعتوش عنها الفترة اللي فاتت دي؟ الدولة المدنية، ويقول لك ان احنا بنسعى لدولة مدنية. طيب اسأل الله عز وجل ان يعينني على الاقل ان احنا ناخد بالنا من هذه المصطلحات، وندرك فكرة احنا عندنا خلينا في الواقع بقى، بغض النظر عن حاجات وحاجات البشمهندس اشار اليها، لكن احنا فعليا ما عندناش مشكلة معاه، لدرجة ان احنا اصبحنا نرى دعاة مسلمين بيقولوا يا جماعة احنا عندنا يعني بنسعى لتأسيس دولة مدنية تحكم بالديمقراطية. هذا الكلام من غير ما نلف وندور على بعض، هذا واقع موجود في حياتنا، صح؟ صح؟ طيب، وصلني مقال أنا لا أعرف من صاحبه، لكن هذا المقال استطاع، وجدت أفضل طريقة إن إحنا يظهر لنا ذلك الفارق بين حكم الله وحكم الجاهلية. والله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شرط إنك تثق في حكم الله أن يكون عندك يقين أن خير الحكم هو حكم الله عز وجل. ماشي؟ إيه المقال بيقول؟ المقال ببساطة أخذ هذه المصطلحات اللي احنا بنسمع عنها وأسقطها على مجتمع قوم سيدنا لوط، وقال تعالوا نناقش هذا المجتمع بهذه المصطلحات. فقال ديمقراطيا كان على لوط عليه السلام قبول الرذيلة، قبول رذيلة قومه لأنهم يشكلون غالبية المجتمع. طبعا فكرة الديمقراطية اللي هي حالات وحالات دي مفيش ديمقراطية كده، هي إما أنك بتؤمن بالديمقراطية يبقى حكم الأغلبية كائنا ما كان ما تقوله الأغلبية، أو أنك لا تؤمن بالديمقراطية فبالتالي وتؤمن بشرع الله عز وجل وبحكم الله سبحانه وتعالى فيكون الحكم لله فقط. إن الحكم إلا لله، مفيش حد تاني له الحكم في حياتي أنا كمسلم، يا كده يا كده. ما ينفعش أقول والله أنا أقبل الديمقراطية فيما يوافق شرع الله، لأنه في الآخر مش هي دي الديمقراطية. الديمقراطية أنك تقبل بحكم الأغلبية كائنا ما كان، صح؟ طيب ليبراليا لو طبقنا قواعد الليبرالية لا يحق للوط عليه السلام أن ينهاهم عن رذيلتهم، فهم أحرار في تصرفاتهم، خاصة أنهم لم يؤذوا أحد. أذوا حد؟ بيعملوا الفحشة، شوية ناس قاعدين مع بعض بيعملوا الفحشة، ضروك في إيه؟ وفقا لقواعد الليبرالية اللي هي الحرية والمساواة ما فيهاش مشكلة. هتيجي سيرتها معانا، استعجلش. مش عارف والله اسمها، أنا للأسف معرفش اسمها، معرفش والله للأسف الشديد. في ناس هنا ممكن لو دفعت لهم فلوس يجيبوا لك اسمها. طيب أنا ما أعرفش. علمانيا ما دخل الدين في ممارسات جنسية تتم برضا الطرفين؟ العلمانية كما نعلم هي فصل الدين عن كل شيء، الدين عن السياسة، وفصل الدين عن الدولة، وفصل الدين عن العلم، وفصل الدين عن الاقتصاد. ببساطة نعيش حياتنا بالشكل اللي احنا عايزينه، وادخل كنيستك، وادخل مسجدك، وادخل معبدك، اعبد ربنا فيه زي ما انت عايز، بس تطلع بره ما تجيبليش سيرته. انت في المسجد اتكلم زي ما انت عايز، لكن في خارج المسجد افعل ما تشاء. خلاص. تنويريا قوم لوط قوم مساكين معذورون كونهم يعانون من خلل جيني أجبرهم طبعيا بطبيعتهم، ده مش بإيديهم، على ممارسة الفاحشة. الكلام ده بيقال في زماننا ده، مش قوم لوط، بيقال في زماننا ده، إن الناس اللي عندها انحراف، الناس اللي عندها ميل للجنس لنفس الجنس، دي ناس عندها خلل جيني، اضطراب جيني. كان ممكن أي حد يبقى كده، مش بإيديهم. طيب، وفقا لقواعد الدولة المدنية، الشواذ فئة من الشعب يجب على الجميع احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم لممارسة الرذيلة، بل ويحق لهم تمثيل أنفسهم في البرلمان. هي دي الدولة المدنية، دي قواعدها. طوائف الشعب كلها لازم تكون ممثلة، ولازم يكون لها صوت، ولازم يكون لها تمثيل. طيب، في دين الله عز وجل، في دين الفطرة، في دين الإسلام، لوط عليه السلام لم يكن قادرا على ردع قومه، مش قادر ان هو يمنعهم، فأنكر رذيلتهم ونصحهم باللسان وكره بقلبه أفعالهم، ثم غادرهم بأمر رباني من الله عز وجل بعد تكرار النصح والدعوة بلا جدوى، ثم حلت العقوبة الربانية في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مسافة ضخمة بين أفكار الجاهلية التي غزت واقعنا وغزت حياتنا، وبين حكم الله سبحانه وتعالى. أنا لما بدأت مع حضراتكم قلت لحضراتكم فكرة الديمقراطية مثلا أو الدولة المدنية هل تتفق مع فكرة لا إله إلا الله؟ في الأول كنا بنقول عادي، يعني إيه المشكلة؟ ما الديمقراطية دي حاجة كويسة يا عم الشيخ، ما أنت عايز أنك تحكم بالديكتاتورية ولا إيه؟ لا، إحنا نحكم بشرع الله، نحكم بمراد الله سبحانه وتعالى، نحكم بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ولا يجوز للأمة كلها أن تتفق، مهما لو اجتمعوا كلهم على أمر، لا يجوز أن تتفق على أمر يخالف شرع الله عز وجل ومراد الله سبحانه وتعالى. نظريا احنا عارفين الكلام ده، عمليا في حياتنا تطبيقات كثيرة لا نراها. في الحقيقة يقول كاتب المقال: إن الديمقراطية والليبرالية والعلمانية والتنويرية والدولة المدنية كلها تنازع الإسلام في أصوله وفروعه وأخلاقه وتعاملاته، لا يجمعهم به رباط، تماما كالتناقض بين الكفر والإيمان. أنتوا شايفين الكلام ده قوي صح، وكلام الشيخ بيبالغ، الشيخ بيقول كلام صعب وهو بيستغل الفرصة. زوجي سأضرب لكم مثال وسأطبق هذا الكلام على أرض الواقع. زوجة لوط عليه السلام لم تشترك معهم في الفاحشة، كانت معاهم في الفاحشة؟ ما كانتش معاهم.
والعة أو والها؟
وادعة؟
والعة.
والعة
أو والها؟
أو والها. طيب، الجائزة عند الحج، هو اللي هيديك الجائزة.
والعة
لا، أنا كده هبدأ أنا لأخذ منكم فلوس. الله يجزيك. لا لا لا، مش مساعدني عشان عمال أديكوا أسئلة وأنتم مش راضين تردوا، أنا مش عارف أشرح. هذه المرأة لم تكن تشارك قوم لوط في فاحشتهم، ومع ذلك ولكنها كانت منفتحة، بلغتنا بلغة العصر open minded، عقلية منفتحة، عادي، ايه المشكلة؟ انا ما بعملش الفاحشة لكنهم عادي، يعني يعملوها، ايه المشكلة؟ هم حابين كده، الفاعل والمفعول به راضيين، انت مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ فكان جزاؤها في قوله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. هذا الدرس الذي حكاه الله عز وجل لنا يبين أيها الأحبة إن اللي إحنا عايشينه في حاجة، إحنا في وادي، ودين الله عز وجل ومراد الله ولا إله إلا الله مختلفة تماما عن اللي إحنا عايشينه. أنا لا أتحدث الآن عن الكفر والباطل، لا لا، أنا بحدثكم عن إيه؟ عن لا إله إلا الله اللي إحنا بنقولها، وعن الدعاوى اللي إحنا بنسمعها في بلاد الإسلام. في بلاد الإسلام، لا أحدثكم عما نراه في بلاد الكفر. بلاد الكفر بقى حدث ولا حرج، عندما يحكم الشيطان هتشوف تطبيقات هذا الكلام. في منذ فترة قرأت قصتين وذكرتهم في خطبة الجمعة الماضية. القصة الأولى لامرأة تعمل كاتبة في محكمة ولاية كنتاكي الأمريكية، فالمرأة مهمتها توثيق عقود الزواج، فجالها اثنين من الشواذ طلبوا منها ان هي توثق عقد الزواج بتاعهم. الست رفضت، هي تدين بالمسيحية وكل الأديان السماوية ترفض هذا الفعل، فرفضت، قالت لا انا مش هوثق، شوفوا حد تاني. من فجر اهل الباطل دلوقتي ان هو قال لها لا انت اللي هتوثقي، مش هروح لحد تاني. يا عمي انا مش هوثق، ارجوك ما تشوف حد تاني، احنا مش هنعمل عن غير عندك انت. الموضوع كبر، وصل لمسؤولينها، تم التصعيد، حوكمت وحكم عليها بالسجن وقضت العقوبة. ثم لما خرجت من السجن عينت في نفس وظيفتها كاتبة عقود، وطلب من زملائها أن يكتبوا عنها في كل أسبوعين تقرير، كل 15 يوم يترفع عنها تقرير يتابع هل بتعترض، هل ما زالت تعترض على توثيق عقود الشواذ، لسه عندها مشكلة ولا تأدبت خلاص. ليه؟ هناك دولة مدنية، قيم الليبرالية والديمقراطية هي المطبقة. المحكمة الدستورية العليا أقرت زواج المثليين رجال أو نساء، يبقى في هذه الحالة يجب على هذه المرأة أن تطبق حكم الشعب، حكم المؤسسات المنتخبة من الشعب، هي مهمتها تطبق قانون مش أكثر. وضحت؟ مثال آخر ويمكن أغلس شوي. امرأة تعمل منسقة ورود، امرأة تعمل منسقة ورود، بتعمل ورود، جالها برضو اثنين من الشواذ وطلبوا منها انها تنسق لهم ورد بوكيه، فاعتذرت قالت اسف ديني يمنعني ان انا اعمل لكم ورود، ممكن تشتروا، ممكن ابيع لكم ورود منسقه مسبقا، حاجه من الحاجات الجاهزه، انما انا اعمل لكم بوكيه حرام، ما اقدرش، هي مسيحيه. فاصروا وتم رفع الامر الى السلطات، والسلطات ألزمت هذه المرأة بائعة الورود إن هي تعمل لكل من يطلب منها، سواء كانوا زواج عادي أو زواج مثليين، تعمل لهم ورود اللي هم يطلبوها، وإن هي هتغرم وتعاقب لو ثبت أنها امتنعت بعد ذلك. هذه المرأة اضطرت إنها تقفل محل الورد وتغير النشاط، تشتغل في نشاط تاني، ثم قالت إنه ليس أمرا بسيطا، إنه جنة أو نار، واضطرت إن هي تمتنع عن ذلك. طيب أنا عايز أقول يا أحباب، هذه الكلمات، إحنا في الآخر أنا مسلم أدين بولائي لمن؟ لله عز وجل وحده. أستقي تشريعي من؟ من الله وحده. ما ينفعش، لانه الكلمه اللي هي فكره ايه، ان احنا ناخد من الديمقراطيه ما يوافق الاسلام ونترك من الديمقراطيه، ما ينفعش. ما هي الديمقراطيه فكرتها قائمه على ايه؟ حكم الاغلبيه. ما ينفعش تقول والله حكم الاغلبيه في حاجات وحاجات، مش دي الديمقراطيه، مش هي دي الديمقراطيه اطلاقا. في فرق بين الديمقراطيه والشورى. في الاسلام امرنا بالشورى، لكن لو احنا بناخد شورى واخذنا امرا مخالفا لامر الله عز وجل فيها شورى، خلصت خلاص، ابدا لا يجوز. عندما لما نقول ديمقراطيه، لما نقولها ديمقراطيه يبقى لازم نلعب ديمقراطيه طول الوقت، طول الوقت لازم نلعب ديمقراطيه. فيقول لك ديمقراطيه، انت مضطر دلوقتي الشعب قال هنعملها مساجد، هنعملها مساجد، هنعمرها. تاني يوم الشعب جه عمل مساجد، ما كان متوقع ان المساجد هيلاقي فيها فلوس ويلاقي فيها اكل وشرب وبتاع ويعيش احلى عيشه. عملنا المساجد ما اكلناش حاجه وما شربناش حاجه، قال لك لا، المساجد دي هنعمل، هنختار ناس تقلبنا المساجد لخمارات. تقدر تقول لا؟ قواعد الديمقراطيه يقول لك براحتك، اللي الشعب يجيبه يحكم، صح؟ إذن فالعبوديه لله شيء. واللي احنا بنسمع بقى الرغي الكتير اللي احنا بنسمع عنه في هذا الزمان شيء آخر. هل يا ترى استطعت ان انا اوصل لحضراتكم الفارق بين الاسلام وبين ما نسمع عنه وبين ما نتقبله احنا في حياتنا؟ الديمقراطية، الدولة المدنية، مش عارف كتير من الكلام، هذه مجرد امثلة، لكن هل حسينا بالفارق بين هذا وذاك ولا انا لسه ما قدرتش اوصل الفكرة؟ لسه الكوبايه ما خلصتش. ما انا عشان كده بسالكم، منتظر بقى حد يرد عشان اشرب حاجه. انا شكلي مش هخلص اساسا، ما حدش رد عليا. طب يا جماعه هنشربكم معايا، يعني هنصب لكم معانا، بس يعني ايه الدنيا رد.
عايزين نمزج لنا احنا.
طيب نعم،
عايزين نمزج لنا احنا.
جميل. انا هذه الجزئيه شيخنا الله يحفظه يا رب يقول لي اديني نماذج في بيتي. حلو، ممتاز.
احنا قاعدين نسمع فعلا ان احنا نتكلم عن،
احنا عمالين نتكلم عن دنيا بعيدة عننا خالص. انت تتكلمش عننا خالص اطلاقا. انا بتكلم عن حضرتك، بس بتكلم عن ايه؟ انا كما قلت لحضراتكم الواجب العملي، ان لو تذكروا احنا خدنا واجب عملي قبل كده، واجبات عملية، حد فاكر منها حاجة ولا نسيتوها؟ ها نعم، احنا بنطلع بننسى كل حاجة. حلو، انا بتكلم في العملي. ايوه، ها فاكرين حاجة ولا ننسين كل العملي؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بصي يا احباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان له طريقة رائعة في تبسيط الأمور. أنا اللي أنا بعمله ده أنا بسيحكم معايا خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلمة بسيطة جدا، قل لي عملا، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل فيه أحدا بعدك. اديني حاجة مركزة، اديني حاجة مركزة، لو أنا خدتها لا أسأل عنها أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. خلصت. بس أنا ليه بقول لحضراتكم كده؟ أنا كل اللي أنا بقوله ده يا أحباب علشان أنا عايز أرجع حضراتكم لحاجة بسيطة جدا، هي لا إله إلا الله. أبحث عن تطبيقاتها في حياتي، في واقعي، في دنياي، أشوف واقعي مقارنة بلا إله إلا الله. يعني لما قلت لحضراتكم في يوم من الأيام إن إحنا نكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أنا هنا بعمل إيه؟ يومياً أنا بجدد الإيمان في قلبي، بطرد الشرك من قلبي صباحا ومساء، كل شوية بجدد إيماني وبطرد الشرك، بجدد إيماني وبطرد الشرك. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ طيب هذا واجب عملي. احنا كل اللي احنا بنعمله ده بنحاول بس نوضح الكلام ده ونأصله. خذوا مثال اخر، لما قلت لحضراتكم ان احنا من ضمن واجباتنا العملية ان احنا نقرأ صفحة في اليوم، نقرأ صفحة في اليوم، كم واحد من حضراتكم، مش هقول عمل، كم واحد من حضراتكم عنده استعداد ان يلتزم بصفحة في اليوم؟ كم واحد عنده استعداد يلتزم بصفحة في اليوم؟ صفحة في اليوم قراءة من القرآن، أقرأ الصفحة، أقرأ الصفحة، أقرأ الآية، أفهمها، أفهم الآية فيها إيه، ربنا بيقول إيه، خلاص. قلت لحضراتكم من التفسير القرآن موجود على كل تليفوناتنا، كل تليفوناتنا عليها القرآن مفسر، الآية بتدوس عليها يطلع لك تفسيرها، خلاص. صفحة كم تأخذ معنا؟ دقيقتين، ثلاثة، خمسة، عمرها ما تصل ربع ساعة. أنا بقول لك عمرها ما تأخذ ربع ساعة، أنا عارف أنا بقول إيه، عمرها ما توصل ربع ساعة. لا ما أنا بقول لكم وأنا بطبق، فأنا عشان بطبق أنا عارف هي تأخذ قد إيه. أنا طيب 10 دقائق، ربع ساعة، من منا يستطيع أن يلتزم بربع ساعة لله عز وجل يوميا؟ هقرأ صفحة واحدة بس، مين يقدر يعمل كده؟
لا دي غير قراءتك انت،
اقرأ ما شئت، انا بقول لي احنا بس الاتفاق اللي بيننا ده، لا لا قراءتك التانية دي، لا لا قراءتك التانية دي ما فيهاش مشكلة، اقرأ كما تشاء، احنا بس بنقول احنا الواجب العمل اللي احنا نتكلم فيه ده ان احنا نعمل ايه، نقرأ صفحة، وهذه الصفحة اقرأها وافهمها وادعو بما يوافقها. يعني جيت عند آية فهمتها وفهمت الرسالة اللي فيها، ادعو، ادعو، اسأل الله عز وجل وادعوه بما يوافق هذه الآية. ايه صعبة؟ على ما يشتري احدكم الجنة، ايه بتعمل كده من يومها؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب ويثبتك على الخير يا رب، اللهم امين، قولوا امين. هو انتوا لا تعملوا ولا تقولوا امين كمان؟ ها لا انا بقول مين عنده استعداد، مين عنده استعداد؟
انا برفع عن اليمتين يا
مولانا، عن اليمتين، لا انا عايز كل واحد يرفع عن نفسه، اهو 1 2 ومنهم من عهد الله، 3 4 5 6 الله عز وجل هو العالم. من هذا اليوم أيها الأحبة أنا يوميا هقرأ صفحة واحدة بس من القرآن، صفحة ستجد فيها لذة ومتعة ونعيم لم تجده في القرآن من قبل، ستجد أنك في هذه الصفحة تعرف الله، تعظم الله، تجل الله سبحانه وتعالى كما لم تجله من قبل. في هذه الصفحة هتبدأ تشعر إيه معنى أن ربنا بيكلمك وإنت بتكلمه، هو بيكلمك سبحانه وتعالى وإنت بترد عليه، هو بيعرض بيستعرض عظمته سبحانه وتعالى وأنت تسأله من هذه العظمة. هذا هو معنى هذه الصفحة. إحنا لا نقصد أن إحنا كل قراءة القرآن، لا أنا عارف أن بعض حضراتكم يا ربنا يبارك فيكم ويثبتكم منكم من له أوراد وأوراد ثابتة وأوراد مباركة من القرآن، لكن أنا بقول أنا هضيف لهذه الأوراد صفحة، هذه الصفحة سأقرأها بتدبر، سأقرأها بتمعن، هعرف ربنا بيقول لي إيه، هعرف ماذا يطلب. حضراتكم وانتوا قاعدين معايا دلوقتي أنا بقالي قد إيه مولانا بتكلم؟ بقالي قد إيه؟ بتظهر بتظهر تظهر. طيب هفترض ان انا بقى لي نص ساعة، لمجرد ان انا قعدت نص ساعة لازم بعض حضراتكم يزعل، هو الشيخ عايز يقول ايه؟ الشيخ عمال يحكي قصص من اول ما بدأ ومواقف وحاجات، عايز تقول ايه بالضبط؟ صح؟ ازعل لو احد قعدت قدام حد انا مش عارف هو بيقول ايه. طيب الله عز وجل انزل الي قرآنا وبيكلمني، ينفع كلام رب العالمين معرفش هو ربنا بيقول ايه؟ ينفع؟ ينفع ربنا يبعث لي رسالة ما بقاش فاهم فيها ايه؟ ينفع؟ مثال دايما بضربه في الموقف ده، اذكر مرة كنت في تركيا، وطبعا اخوكم في التركي لبلب فضل الله عز وجل، زي ما انتم بتفهموا في الروسي بالضبط، زي اللي بتفهموه في الروسي انا بفهمه في التركي. فالمهم فكل شوية جايب الخط التركي، وكل شوية جيلي رسائل بالتركي خلاص، وهتجنن، وقوم داخل الرسائل ونسخها وداخل بقى على الجوجل بتاع الترجمة، ترجمة جوجل، وافتح مش باين خالص، اقعد ادور على واحد عربي بيتكلم تركي، اقول له الله يرضى عليك الرسالة دي فيها ايه؟ دي رسالة من شركة اتصالات. طيب الله عز وجل بعت لي رسالة فيها حياتي ومماتي، فيها نجاحي وفلاحي، هذه الرسالة ربنا بعتها لي ما فهمش فيها ايه؟ مشروع صفحة في اليوم هنخلصه كمان سنتين، كمان سنتين انا وحضراتكم هنتقابل، تقول لي يا شيخ تذكر لما جيت لنا في مسجد منير العزمي؟ بفضل الله عز وجل انا ختمت النهاردة، انا ختمت النهاردة. حد يعرف كده؟ ولا احنا همتنا حتى ما نجيبش صفحة، صفحة من القرآن مش قادر افهم ربنا بيقول لي؟ والله يا احباب ستجد فارق كبير. انا والله بقول لكم انصحكم بما نفعني الله عز وجل به، بما وجدت من لذة لم أجدها فيما سبق مع القرآن. قراءة القرآن شكل، وهذه القراءة بهذه الطريقة شكل آخر مختلف. أسأل الله عز وجل أن ينفع. إذن إيه الواجبات العملية اللي أنت جاي تقولها لنا يا شيخ؟ تذكير بما سبق، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، ثم قراءة صفحة من القرآن ماشي؟ طب بتدبر. طب رقم ثلاثة، ثالث هذه الواجبات اللي هو بتاع النهاردة بقى، إنه ببساطة شديدة أيها الأحبة، من علامات إيماني بالله ألا أقبل إلا من الله، تشريعي حكمي حياتي احتكامي كل حياتي لا أقبلها إلا من، أنا مسلم لله عز وجل. اللي ربنا يقول لي عليه حلو يبقى حلو حتى لو أنا مش شايفه حلو، واللي ربنا يقول لي عليه وحش يبقى وحش حتى لو أنا شايفه حلو. واضح؟ ده خلاصة الرغي الكتير اللي أنا رغيته في أول الكلام، هو ده خلاصته، ده الواجب العملي بتاعه، ده التطبيق بتاعه. اللي ربنا يقوله حلو يبقى حلو، ده من توابع لا إله إلا الله، واللي ربنا يقول عليه وحش يبقى وحش حتى لو أنا شايفه حلو، حتى لو ضد قناعاتي يبقى هو حلو، هو الخير، هو الخير حتى لو ظهر لي. الصحابة رضوان الله عليهم، عشان أقول لكم بقى الفوارق، سيدنا عمر في لحظة من اللحظات شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير عكس مصلحة الإسلام. انتبهوا، سيدنا عمر في لحظة من اللحظات مش عكس مصلحتي الشخصية سهلة، ولا عكس قناعاتي العقلية سهلة، لكن أنا شايف إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعمله ده عكس مصلحة الإسلام. في صلح الحديبية، فسيدنا عمر رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، رايح لسيدنا أبو بكر الأول، بيقول له أنت مش شايف؟ راح للنبي الأول، راح للنبي صلى الله عليه وسلم الأول، يقول لي يا رسول الله أولسنا على الحق وليسوا على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فعلام نرضى الدنية في ديننا؟ ليه يا رسول الله نقبل الذل؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإنه لن يدعني، أو لن يتخلى عني، أنا مش فاكر النص بالضبط، لن يضيعني، الله يفتح عليك، إنه لن يضيعني. برضو سيدنا عمر مش ضبط معاه، هو شايف إن مصلحة الإسلام إحنا وصلنا لحدود مكة ونستطيع أن نغزو مكة، ايه اللي يخليهم يتكبروا علينا ويقول لي لا ارجعوا؟ إيه من جاءنا منكم من جاءكم منا مؤمنا رددتموه ومن جاءكم منا كافرا لا نرده. طب لو قبلنا دي احنا خلاص اصبحنا على حدود مكة، الان ندخل نعتمر، خلاص هنخش نعتمر، احنا قبلنا لكم كل شروطكم دخلونا. لا طب ده احنا قبل كده جات لنا رسول رسالة من رب العالمين سبحانه وتعالى اني لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انا شفت ان احنا هندخل، طب يا رسول الله مش انت وعدتنا؟ فقال له وهل قلت لكم هذا العام؟ الرؤيا ما كانش فيها تحديد موعد، هندخل بس امتى ما اعرفش. سيدنا عمر لسه مش مرتاح، راح لسيدنا ابو بكر قال يا ابا بكر اللي بيحصل ده مش صح، ما ينفعش. فيقول له إنه رسول الله وإن الله لن يضيعه فالزم غرزة، خليك تحت ورا النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم مكان النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الله عز وجل لن يضيعك. فلما رأيت كلام أبي بكر موافقا لكلام رسول الله عرفت أنه الحق. يقول عمر فما زلت أستغفر، فما زلت أستغفر. ليه؟ لأن عمر في لحظة من اللحظات رأى أن تفكيره اللي هو شايفه مخالف لفعل الشرع الممثل في النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذا كان لنا من خلاصة إيه تطبيقتها؟ لو حضراتكم يعني عايزين تقولوا حاجة قولوها، مش عايز فكر فيها، خليك بس فكر وقعد مع نفسك كده وشوف ما الذي دخل على حياتك مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، من على الأقل قناعاتك أولا، إيه الحاجات اللي أنت تقبلتها وشايفها عادية بس لما تيجي نطبقها على الكلام ده نكتشف لا هذا مخالف لشرع الله عز وجل. فاكرين واجباتنا ولا نسيتوهم؟ فاكرينهم؟ أول حاجة اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. رقم اثنين هنقرأ صفحة بالتدبر وندعو الله عز وجل مع كل آية. رقم ثلاثة وآخرهم ابحث عما يخالف، اعلم اجعل معتقدك ومعتقد أولادك ألا تؤمن إلا بالله عز وجل، وابحث في حياتك عما يخالف إيمانك وابعده. دلوقتي احنا بنقول كلام عام وممكن تشوفوه بعيد وصعب وتطبيقه مش هو اللي سهل، خلينا في لكن شوية شوية هتلاقوا بنقرب أكثر من حياتنا ومن واقعنا وبإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يعني الله يفتح عليك يا رب. نقطة طبعا مهمة جدا أشار إليها أستاذنا الفاضل اللي هي فكرة أننا علشان أعرف أتلقى الشرع يبقى لازم أعرف عمن أتلقى، هذه نقطة غاية في الخطورة. إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، الكلمة دي لوحدها ممكن تفتح معانا محاضرة كاملة، فلذلك هناخدها كده مجملة من أستاذنا زي ما هي، ثم بعد ذلك يعني لعل الله عز وجل يأذن بمرة نقعد كده مع بعض ونتكلم بقى عن فكرة التلقي، احنا بناخد عن مين وبنتلقى عن مين، وإن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لعل الله عز وجل ينفعنا بها في وقت آخر إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم تفضل. أيوة
سورة الكهف، سورة التبارك،
سورة التبارك.
هذا
الله يرضى عنك يا رحمة ويبارك فيك رب. الله يرضى عنك يا رب، هذه بشارة، هذه بشارة والله
يعني
ربنا يبارك فيكم يا رب. ولذلك أنا كنت حريص أن احنا الأهم والله يا أحباب، يعني شيخنا الله يجزي خير حريص كل مرة أنه يعمل اللقاء ويوثقه، لكن أنا بعتبر أنه المستهدف الأساسي هو حضراتكم، يعني ممكن ناس حد يتفرج على المحاضرة دي على الفيسبوك على أي حاجة ربنا ينفعنا بها جميعا ويوسعها، لكن المستهدف الأساسي أن يخرج واحد، يعني أستاذنا الله يجزيه خير ويبشره بالخير يا رب لما قال لي أنا من ساعتها أنا مستمر عليها ويعني ماسك فيها. لو افترضنا ان احنا من حضراتكم مثلا كمان 20 واحد بدأنا النهاردة، والله يا احباب هذا هو التغيير الحقيقي. هو احنا بنتكلم كتير، والمشايخ ما فيش اكتر منهم في الكلام، احنا اكتر ناس تتكلم، لكن العمل لما بيجي مقت العمل، والله العمل صعب عليا وعليكم، لكن كل ما هنتحرك شوية كل ما تحس بثمرة وبركة هذا اللقاء، وهتلاقوا اللقاء بيفرق في حياتي وحياتكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. ربنا يبارك فيكم وينفع بكم ويبارك فيكم جميعا يا رب، ويستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أنا لسه الله يبارك فيك يا رب يجزيك لسه.